أنتم برفقة SBS عربي.
قصتي. لكل واحد منا قصة. ما هي قصتكم؟
يحفر الذاكرة بالإزميل نفسه الذي يحفر فيه الخشب. وسام إبراهيم القادم من ضفاف البلاد التي تعلم فيها الجسد معنى الفقد والباب معنى الانتظار والأم معنى أن يتحول القلق إلى شكل وكتلة ومنحوتة. هو ابن مدرسة محمد غني حكمة، لكنه لم يقف عند ظلها. صاغ لنفسه مسارا يمزج بين رمزية سومر ووجع الأمس وهندسة الروح العراقية التي لا تكف عن السؤال. معكم أنا محمد الغزي، وهذه قصة نحات حمل إزميله معه في رحلة من بغداد إلى ملبورن، حمل فيها العراق لا بوصفه ذكرى بل مادة حية يشكل منها الجمال ويستعيد بها الإنسان من صمت الخشب. مرحبا بك أستاذ وسام.
أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذ محمد.
نبدأ من البدايات، كيف بدأت علاقتك الأولى مع النحت، ومتى أدركت أن الإزميل سيكون لغتك؟
هذه البدايات كانت وليدة مرحلة الإعدادية وما قبل الإعدادية، وأذكر لحد الآن اللي أنجزت أول قطعة أنجزتها في حياتي، لأنه ما كان أمتلك لا الأدوات ولا المعرفة الكافية. فوجدت طابوقة، يعني بريكس بالبيت، فجبت أدوات بسيطة اللي هي السكين والهمر والآخر، وقدرت أنحت بس من جزء من هذا الطابوقة شكلت قدم إنسان. فكنت كلش فرحان طبعا في ببساطة بالتفاصيل وليس في هذه الدقة والتشريح المضبوط، لكن كانت مضبوطة بشكل أنه تكون قدم، اللي يشوفها يكون يقول هاي قدم.
وعند تلك القدم كانت الخطوة الأولى. إلى أين مضت بوسام إبراهيم؟
كان هو قبولي في الوزيرة بالأكاديمية الفنون الجميلة، وكنت من المقبولين الأوائل في قسم الفنون التشكيلية.
عندما غادرت العراق، هل كانت الوجهة صوب أستراليا بشكل مباشر، أم مررت بعواصم وكانت لك فيها محطات فنية؟
رحلة طويلة بالحقيقة، هي بدأت من الأردن أولا، يعني هذا كان فرصة للتعرف على زملاء آخرين وأجواء أخرى ولمسات أردنية أخرى تختلف عن الأجواء العراقية. هذا الموضوع اللي أضاف للخبرة، أضاف للتجربة، أضاف للفكر العام عن الفن وعن النحت، يعني أنه مختلفة. قمت معرض هناك، معرضين، وواحدة من هذه المعارض كان هو مقامات نبطية. ثم انتقلت إلى نيوزيلند، رحلة ثانية اللي وسعت تجربتي العلمية والفكرية والفنية والاجتماعية مع الناس. قدرت أنه أقدم أكثر من معرض وإلى تأثيرات أيضا في المكان، كان معرض ناجح. بعد ذلك شفت نيوزيلندا هي كفاية إلي، فتركت نيوزيلندا وتحولت إلى أستراليا للبحث على فرص أكثر، تجارب أكثر ومغامرات أكثر بالأحرى.
حتى كان الاستقرار في ملبورن.
أي، انتهى الاستقرار في ملبورن. نقلت من سيدني وبريزبن، لكن حبيت ملبورن لأنها متعددة الأجواء، معروفة بالفن، معروفة بالعمارة أيضا، فيها مساحات جميلة جدا للفن. هي عندي أحد التجارب كانت في أستراليا قبل ملبن، بصراحة هي كوينزلاند. عملت هناك ما يقارب لمدة 4 أشهر أو 5 أشهر، وقدمت جداريات رسم ولا زالت موجودة، يعني ما يقارب 60 متر مربع، لم يكن نحت. كانت الفكرة أن أقدم نحت أيضا، لكن الوقت بس ما رجعت الملبن.
عن العمل الجديد ومشروع غياب، وين صار علاوي؟ عمل يتعامل مع الوجدان العراقي بجرأة. هل أردت نحت سؤال أم نحت امرأة تسأل؟
العمل بأكثر من هذا السؤال بصراحة، هو حتى العنوان بحد ذاته قصدت يكون غريب، غير مألوف من العناوين اللي دائما تطرق فيها أعمال النحت. وين صار علاوي؟ وكأنه سؤال، وكأنه صيحة، وكأنه مقدمة لسيناريو أو لكتابة أو لحديث، لأنه أكو تكمل لازم بعد وين صار علاوي اللي هو الجواب. فهو الموضوع أكثر مما أنه امرأة، أو هي أم تنتظر أي جواب، تنتظر أي خبر، ممكن تسأل الرايح والجاي عند جلوسها على عتبة الباب اللي هو هذا الباب، هذا مدخل لكل السيناريوهات، مدخل لكل القصص. فالسؤال هنا هو فعلا مرتبط بالأم، وممكن يكون السؤال من الأب والأخ الكل، لكن الأم معروف دائما عن قلبها الكبير وحرصها وخوفها وحنانها اللي ما يخليها تنام. فعملية الجلوس بالباب والسؤال هو أن هذه الأم لا تنام حتى تسمع أي خبر.
وهنا أود أن أسألك أيضا، في العمل الباب يطل بقدر المرأة، هل الباب رمز للبيت أم للبلد أم للذاكرة المكسورة؟
بالحقيقة اللي ذكرتهم هي كلها وأكثر. الباب هو عبارة عن بلد، هو عبارة عن وطن، هو عبارة عن قصص وأحداث وشخوص دخلت وخرجت من هذا الباب، ناس امتلكوا هذا البيت وتركوا لآخرين، وفاة صارت فيه، أفراح صارت فيه، مسرات، علاقات، غربة، سفر، كل هذه الأشياء مرت من هذا الباب. فهذا الباب هو مدخل لكل القصص،
وأيضا مدخل لمجموعتك الجديدة، مجموعة غياب. ما المعنى الذي يربط أعمالها ببعض؟ عن التجربة الفنية والمحطات فيها حدثنا.
الحقيقة بدأ الموضوع من التايتل اللي هو نفسه وينصار علاوي. الغياب هنا هو لا يقتصر فقط على الشخص الذي ربما فقد في الحرب، نحن نتحدث عن مأساة مرة على عبر عقدين يمكن اللي هي حروب متتالية. فالغياب هنا أصبح قضية أساسية في كل يوم، في كل لحظة، في كل دقيقة الإنسان يشعر بها، خاصة اليوم. امتد هذا الغياب إلى ما بعد الحروب والكوارث اللي مرت على البلد، أنه الغربة. الغربة أصلا هو غياب، غياب طويل، لكن قد يكون أهدأ وأفضل من غياب الحروب.
وسام الذي أنهى مجموعته فراغ لا يطارد الجمال بل ينتزعه من الفراغ الذي تركه مجسدا في قلب أعماله، وكأنه سؤال يبحث عن إجابات لا تنتهي. نحت تماثيل نصفية لفنانين ومشاهير مثل إسماعيل فاضل وجوليان أسانج، وأختام هي امتداد لطوابع النحت التي حملت وجوه الرواد كاظم حيدر ومحمد غني حكمت وشاكر حسن آل سعيد ليواصل اليوم مشروعه أوسع، وهو استعادة الإنسان من داخل كتلة الخشب وارجاع التاريخ إلى هيئته الأولى، لوح سومري بهيئة اليد التي تبحث عن الضوء.
يعني هذه واحدة من طموحاتي، أنه أجمع هذه الميداليات. هذه الأعمال النحتية هي تقريبا 30-35 سنتيمتر، اللي هي ممكن تكون جداريات يعني رليف، حجمها مناسب جدا أن تعرض في قاعة أو في جاليري. كنت أتمنى أن أجمعها ولا زلت أفكر، لكن تحتاج مكان. بغض النظر أنه هم عراقيين ولازم تكون في العراق، بالعكس هو العراق يعرفوهم. كنت أتمنى يكون هناك استوديو آخر أو جاليري بسيط هنا في استراليا لتعريف المجتمع الأسترالي أو الأشخاص الذين يعيشون، من هؤلاء الأشخاص. أكيد أني أختار الشخوص لأسباب ليس لجمالية معينة أو للهم، الأشخاص أختارها أما تكون ممثلة أو معروفة أو لها تأثيرها على المجتمع. جوليان كان لها تأثير عالي يعني ورمزي، فالشخصيات القادمة راح تكون بنفس الشكل، لأنه ناس تركوا أثر، تركوا انطباع للإنسانية حتى يكون رمز. وهذه بالنسبة لي رسالة بصراحة، فكنحات رسالتي بدون كلام، مجرد ما أنحت هذا الشخص فمعنى هذه رسالتي له.
أنت ابن مدرسة محمد غني حكمت، ما الشيء الذي حملته من هذا المعلم وما الشيء الذي تخليت عنه؟
محمد غني ما كنت نحت، يعني محمد غني كان يمدنا بصراحة بالمثابة، بالديمومة، بالعطاء. كل ما تنظر إلى محمد غني تتخيل نفسك أنت مقصر، أنت ما مشتغل بقدر ما هو اشتغل، بغض النظر عن الأسلوب والتقنية والأعمال اللي يقدمها، لكن إيده لم تتوقف عن النحت. وأنا ذكرتها سابقا، كان دائما تجد في يده قطعة طين وهو يتحدث إليك في مواضيع أخرى. فهو كان رمز في صراحة، بصراحة هو رمز للمثابرة، رمز للعطاء ورمز للعمل المستمر. تعلمنا الكثير. الأشياء التي لم أقلدها أو لم أخذها من عنده هو أنه كان يمتلك أسلوبه الخاص، وكثير للأسف من نحاتين تأثر بأساتذتهم تأثر مباشر وقريب. بحيث أصبحوا يقلدون أعمال أساتذتهم باللا شعور. أنا لم أفعل هذا، فكان لي عندي عدة تجارب حتى انتهيت إلى بعض الأفكار والأنماط التي أتمنى أن أنفذها دائما، فهي بعيدة عن أسلوب محمد غني حكمت.
لا تخفي ميلك للمكان العراقي باستمرار، الباب الأزرق أو الباب الموشح بلون الفيروزج، امرأة جالسة، نوافذ قديمة، هل هي محاولة لتثبيت ما تبقى من الذاكرة أم تجريد وعودة إلى المكان؟
هي أكيد ذاكرة، لكن أنا حبيت هذا العمل أركز على الباب هذه المرة، لأن هذا الباب بالذات بهذا النمط بهذا الستايل هو أصبح مهمل، هو أصبح قديم وشبه متروك، البعض كان ينتبه له. هو هذا الباب بحد ذاته قطعة فنية بطريقة التي نحتت بها واللي صممت فيها وبالطريقة التي بنيت وثبتت في الدار ولا آخره. فللأسف مع التكنولوجيا الحديثة والأبواب الجديدة والتصاميم الحديثة لا تجد هذا النفس في هذه الأبواب على بساطتها. فهو هذا الباب بحد ذاته بغض النظر كان أزرق، بعض الأبواب كان بها لون البرتقال، بها لون الصدى والزنجار ولا آخره. فهذه هي بحد ذاتها لوحة فنية للتعتيق، العمر الطويل في الاستخدام، الثقوب الموجودة، الكسور الموجودة فيها، هي كلها جزء من قطعة تجريدية.
كتبت مرة أنك تحاول أن تدخل إلى عقل فنان سومري، ما الذي وجدته وأنت تشتغل على عمل لوح سومري وهي تجربة قد تبدو رائدة وإن اشتغل عليها سابقون؟
لم تكن سهلة، كثير يتخيل أن تكون نحات سومري أو فنان سومري رغم التكنولوجيا اللي تمتلكها في هذا الزمان، لكنها ليست سهلة. صدقني عدت العمل عدة مرات حتى أنقل نفس الروحية ونفس النفس الذي كان يتنفسه الفنان السومري بنقل بغض النظر عن معنى الكتابة ومعنى المسامير اللي كانت تستخدم، لكن وجدتها جدا صعبة. التحدي كان هو أنه فعلا بتتقمص هذه الشخصية وتخيل نفسي أني بهذا الزمن بدون هاي التكنولوجيا، بدون هاي الإنارة، بدون هذه الأشياء الحديثة، مجرد عندي قطعة طين وأبدي أكتب بها قصة وسيناريو. فكانت صعبة، ما كانت سهلة، رغم إمكانياتي في الناحية أقدر أقول ما قدرت أوصل للإمكانية التي نحتت بها أو حفرت فيها. يعني الحقيقة الخطوط التي استخدمت غريبة بشكل، حتى لو أنت توصلت إلى نوع الإزميل أو نوع الشفرات التي استخدمت، هناك عدة تكهنات. أنا حاولت كل القطع وشكلت كل القطع بكل الأشكال حتى أجعلها بنفس النفس، ما قدرت. فهم كانوا لهم أساليبهم وخطوطهم وأدواتهم التي كنت أتمنى أن أرى واحدة منها.
هل استعنت بباحثين في الآثار للوصول إلى دقة الحرف السومري وشكله أيضا ومعناه؟ يعني هل هناك معنى فيما تكتب؟
نعم، أنا حاولت عدة مرات الآن ويا التكنولوجيا، يعني ويا الأونلاين، المصادر والكتب والكتب اللي عندي بالبيت، تاريخ الفن العراق القديم ولا آخره، المخطوطات، قدرت أوصل لبعض الكلمات وبعض الحروف اللي هي تخص الزراعة والفورتين والحضارة وتخص الميزان والقياسات والحصص ولا آخره، كانت جميلة جدا، لكنها ليست بكفاية، يحتاج هذا إلى سنين أن تتعمق في دراستها وطريقة طرحها كمخطوطة أو كرقم طيني.
التوفيق الدائم أستاذ وسام، شكرا جزيلا لك.
إن شاء الله، شكرا جزيلا للقائك وهذه الفرصة الجميلة.
شكرا لك،
أتحدث إليكم.
ومن سومر إلى بغداد، ومن أبواب البيوت إلى ميداليات الرموز، يبقى وسام إبراهيم واحدا من الأصوات التي تصنع أثرا لا صدى وتمضي.
أنتم برفقة SBS عربي.